الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن جملة من الأدلة التي سقناها على حجية البراءة الشرعية هي رواية عبد الأعلى الذي يقول: من لا يحرق شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا. قلنا هذه تنفع فيما إذا تعارضت أدلة البراءة الشرعية مع أدلة الاحتياط في مورد واحد، فنحن لا نعرف الحكم الواقعي ولا نعرف الحكم الظاهري لأن تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط. هذه الرواية، رواية عبد الأعلى، تنفع كمرجع فوقاني للدلالة على الإباحة والسعة، رواية عبد الأعلى. وأيضا رواية عبد الصمد بن بشير الذي يقول: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، فهذا الذي يركب أمرا بجهالة يجهل الحكم الواقعي ويجهل الحكم الظاهري عند تعارض البراءة مع إصالة الاحتياط فلا شيء عليه. هذه أيضا تنفع في الرجوع عند تعارض البراءة مع الاحتياط وتساقط الحكم فتتحكم البراءة. طيب، الآن عندنا روايات الحل استدل بها على البراءة الشرعية. هذه روايات الحل معروفة، روايات الحل لها صيغتان فقط. الصيغة الأولى الواردة في روايات الحيل: كل شيء لك حلال حتى تحرف الحرام منه بعينه. هذه الصيغة وردت في رواية مسعد بن صدقة. الرواية هكذا: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك. ثم يذكر أمثلة كل شيء لك حلال، يقول: وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع تبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. ثم يقول: والأشياء كلها على هذا، يعني على الحلية، كل شيء لك حلال حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذه رواية مسعد بن صدقة يستدل بها على البراءة الشرعية. بعض العلماء استدل بهذه الرواية على الشبهة الموضوعية نظرا إلى الذيل، فإن الذيل أمثلته هي شبهة موضوعية. هذا مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، يعني احتمال أن يكون سرقة، هذا حلال، أنا اشتريت من السوق هذا الثوب يكون علي وهو سرقة، لكن أنا اعتمدت على إصالة اليد، على قاعدة اليد، لأنه الثوب كان عليه يد فلان البايع، أنا اشتريته، هذا موضوع. وكذلك المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع تبيع، هذا أيضا موضوع. المملوك الذي اشتريته هم قاعدة اليد تجري، أما نحكم بحلية شرائنا له وملكيتنا له، حلال، كل شيء لك حلال. فإذا نظرنا إلى الذيل نرى أن هذه الرواية تكون دليلا على البراءة في الشبهة الموضوع. لكن إذا نظرت إلى الصدر كل شيء لك حلال يكون في الشبهة الحكمية، كل شيء إذا شككت في حكم هذا الموضوع، حكم هذا الموضوع، شككت في الحكم حلال، فهذه الرواية التي هي رواية مسعدة إذا نظرت إلى الصدر يستدل بها على الشبهة الحكمية، إذا نظرت إلى الذيل يستدل بها على الشبهة الموضوعية. هذه الرواية ضعيفة بمصعد ابن صدر، ولكن السيد الخوئي يعبر عنها بالموثقة. لماذا؟ لأنه يعتمد على التوثيقات العامة، فإن مصعد ابن صدقة روى في تذكير علي بن إبراهيم، وروى في كامل الزيارات، هو أحد رواة كامل الزيارات، والسيد الخوئي يعتمد على التوثيق العام، كل من ورد في كامل الزيارة وفي تذكير علي بن إبراهيم فهو معتبر، ما لم يرد فيه تضعيف. ومصعد ابن صدقة ورد في هذين الكتابين، سيد الخوئي عبر عنها موثقة. أما من لم يعتمد على التوثيقات العامة فيقول الرواية ضعيفة بمصعد ابن صدقة، فإنه لم يرد فيه توثيق. نعم، لا توثيق لم يرد، توثيق ورد، والتوثيق والتوثيق العام، فصحيح واحد، لكن ثقة أو مو ثقة؟ السيد الخوئي يقول هذا ثقة، لأنه في تذكير علي بن إبراهيم روى، وورد في تذكير علي بن إبراهيم، وأيضا في كتاب شاكل الزيار، مو شيخة. مو السيد الخوئي مذهبه أنه كل من يرد في سلسلة الرواة في تفسير علي بن إبراهيم، كل من يرد في سلسلة الرواة لا فقط شيوخ. نعم، هو يقول كل من ورد في تفسير علي بن إبراهيم وفي كتاب كامل الزيارة، كل من يرد في سلسلة السند وإن لم يكن شيخا، وإن لم يكن شيخا، ثم رجع عن كامل الزيارة ولم يرجع عن تفسير علي بن إبراهيم في آخر عمره، فهذا موجود في تفسير علي بن إبراهيم وموجود في كتاب كامل الزيارة، فيرجع عن كامل الزيارة، فهي موثقة على مبناه، أما على مبنى غيره فإن مصعد بن صدقة لم يرد فيه توثيق، وتكون الرواية ضعيفة. طيب، إذن هذه الرواية استدل بها على الشبهة الحكمية إذا نظرنا إلى صدرها، ويستدل بها على الشبهة الموضوعية إذا نظرنا إلى الأمثلة التي ذكرتها، فإنها موضوعات. تقول هذا لك حلال، الثوب الذي عليك، هذا الثوب الذي عليك قد اشتريته، قد يكون سرقة، لكن هو إليك حلال، هو إليك حلال، هذا موضوع. وكذلك المملوك الذي هو عندك، لعله قر باع نفسه أو قهر تبيع، وكذلك المرأة التي تكون تحتك، لعلها أختك من الرضاعة، فهي حلال لك. فإذا تنظر إلى الأمثلة تراها أنها في الشبهة الموضوعية، أنا أختي إلى أختي حرام، إلى موقف حلال، فالحكم عرفه، لكن الشبهة شبهة مصداقية وموضوعية. هذا الثوب إذا ملك لمن باعني وهو حلال لي، إذا ليس ملكا لمن باعني غصبه فهو حرام عليه، لكن أنا أعرف حكم المغصوب وأعرف حكم الملكية. وكذلك هذا إذا عبد إلى الآن ملكته وصحيح ملكيتي له، إذا مو عبد طهر سريعا، إذن هذا ليس ملكا لي، الحكم عرفه لكن شبه موضوعية. الآن نحن نقول هاي الرواية بالإضافة إلى ضعفها لابد أن نخرجها عن أدلة البراءة الشرعية، سواء كانت الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. هاي الرواية ما تفيدنا، هاي الرواية ما تفيدنا، هاي الرواية أجنبية أصلا، هم عن الشبهة الموضوعية أجنبية، وأيضا عن الشبهة الحكمية. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول أجنبية. لماذا نقول أجنبية؟ كأن الرواية تريد أن تقول شيء خارج عن البراءة الشرعية. تقول الرواية أنه عند قاعدة اليد، هذه قاعدة اليد، فالقاعدة استند إليها، كل ما كان بيد الناس تبني على أنهم مالكين له، لحم عند الناس تشتري، ثوب عند الناس تشتري، لهم يد على الأشياء التي يبيعونها، فإذا لك حق تشتري وترتب آثار الحلية، هكا عقلية. وأيضا عند قاعدة الاستصحاب، هكا قاعدة الاستصحاب، إذا كانت عندك سابقا كانت هذه المرأة سابقا ليست أختا لك، الآن هم ليست أختا لك، فرتبك حتى الصحاب يجوز لك أن تتزوجها. هذه المرأة الخارجية سابقا لم تكن أختا لك، الآن هي أختك من الرضاعة أو أختك، استصح العدم الأختية. إذن إذا ثبت لك حلية الأشياء الخارجية بواسطة قاعدة اليد وبواسطة الاستصحاب، بعد لا تشكك وتوسوس أو يحصل عندك ظن بالخلاف. أنت على تلك القواعد، أنت على تلك القواعد، فإن تلك القواعد مطلقة، تلك القواعد مطلقة في حدوثها وفي بقائها. أنا من أشتري منك السلعة أبني على أن قاعدة اليد إمارة الملكية لما تحت يديك، أشتري منك الثوب، أشتري منك هذا العبد لأن لك يد عليه، فحدوثان أطبق قاعدة اليد. بعدين مع السنة لا أشكك، لا تشكك، لا تظن بالخلاف، ابقى على قاعدة اليد المطلقة، وهو حلال لك هذا الثوب الذي اشتريته، حلال لك هذا العبد الذي اشتريته. واذا عندك استصحاب طفقت في ان هذه المرأة لم تكن اختا لك سابقا ولو بالعدم الازلي فتزوجتها بعد سنتين ثلاثة، لا تشكك. لا يقين الآن صار عند الشيخ
منصف
لا في بقاء في بقاء في بقاء اليقين. إذا الاستصحاب الاستصحاب أركانه اليقين السابق والشك في بقائه،
في بقاء اليقين،
يعني الاستصحاب أركانه ومقوماته يقين سابق يوم السبت بطهارة الزورية، شك يوم الأحد في بقاء طهارته بالطهارة اليقين السابق باقي.
نعم
اليقين السابق يقول بعدين لا تشكك فيه، لا توسوس في زمان اليقين موجود، في زمان اليقين موجود اولا فتزوج هذه المره، الان عبر سنتين لا تشكك، فابقى بعدين لا تشكك في بقاء اليقين. اما اذا شككت في اليقين وصار الشك الى اليقين صارت قاعدة اليقين، قاعدة اليقين الشك يسفي الى اليقين، لا قاعدة اليقين هنا، مو قاعدة اليقين هنا، مو قاعدة اليقين هنا، عندك يقين بان هذه ليست اختك من الرضاعة ولو بالعدم الازلي، لم تكن اختك قبل ان توجد، الآن لما وجدت هي أختك من الرضاعة أو لا فتستصح عدم الأختية. إذا صح الأمر وتزوجتها عقب 5 سنين لا يصير عندك شك ووسوسة أو ظن بالخلاف، ابقى على ذلك اليقين الذي شككت فيه وشككت في بقائه، ابقى على ذلك اليقين. إذا هاي القواعد تقول إذا ثبت عندك الحكم الشرعي لا ترفع ايدك عن الحلية بقاء، لا ترفع ايدك حتى يستبين لك غير الحلية، يستبين لك في حلم مجداد انا مو حلال، الطب مو حلال اليك، المملوك مو حلال اليك، يستبين في حلم مجداني انه ماذا الثوب الذي اشتريته ليس مملوكا للبايع، حلم الثاني قال عندك ان هذا الثوب ليس ملكا للبائع، لكن الوقت ارفع ايدك عن اطارة الحلية، ارفع ايدك عن الحلية. اذا هذه ما ناظرة الى البراءة الشرعية، ما ناظرة الى البراءة الشرعية، هذه ناظرة لو هناك قواعد استندت اليها بالحكم الشرعي لا ترفع يدك عنها فيما يأتي بوسوسة وشك وظن بالخلاف، لا ترفع يدك عنها بقاء، فإنك في الصوم استندت إلى قاعدة اليد، بالنسبة إلى العام استندت إلى قاعدة اليد، بالنسبة إلى زواجك داعي المرأة استندت إلى استصحاب عدم الأختية. هذه الحلية الناشئة من هذه القواعد مطلقة، الحلية مطلقة، لا ترفع اليد عن الحلية بقاء، كما لم ترفع اليد عن الحلية حدوثا لم ترفع اليد عن الحلية بقاء. فالرواية ناظرة إلى مرحلة البقاء والحلية لهذه المرحلة، إذا ثبتت الحلية بقاعدة ابتداء فهي أجنبية عن إطارة المراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية معا. هذا ما نقرره خلافا للحكم الذي استدلوا بها على البراءة في الشبهة الموضوعية استنادا إلى الزيد، واستدلوا بها على البراءة في الشبهة الحكمية استنادا إلى الأصل. كل شيء لك حلال. نحن نقول هذه الرواية ليست من أدلة البراءة الشرعية لا في الشبهة الموضوعية ولا في الشبهة الحكمية، وإنما هي تقول إذا استندت إلى قواعد شرعية في الحلية لا ترفع يدك عن تلك القواعد بقاء لوسوسة أو شك أو ظن بالخلاف، لا ترفع يدك عن تلك الحلية التي استندت إليها بواسطة قواعد شرعية قاعدة اليد والاستصحاب، لا ترفع يدك حتى يتبين لك غير الحلية، يتبين لك الحرمة بالعلم الوجداني، أو تقوم به بينة، بينة يعني بينة اصطلاحية أخرى، قامت البينة على أن هذا الصف ليس للبايع، الآن بعد تستعمله، يعني تشتريته من البايع، قامت البينة على أن هذا المملوك ليس للبايع، الآن بعد حرام أن تستعمل هذا المملوك، وكذلك قامت البينة أن هذه الزوجة أختك، ارفع يدك عنها وعن المقاربة، فإما علم وجداني إما بينة، تبين ولو اصطلاحية. إذن هذه الصيغة التي تذكر لقاعدة الحلية وهي كل شيء، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك، هذه بعيدة عن إطارة البراءة حتى في الشبهة الموضوعية والطرح الحكمية. نعم هناك صيغة أخرى لإطارة الحلية، تلك الصيغة الأخرى صيغة جيدة، يقول كل شيء، شيء يعني موضوع خارجي فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذه صحيحة عبد الله بن سنان، رواية صحيحة، هذه تدل على إطارة الحل وتدل على البراءة في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية مختصة بالشبهات الموضوعية. لماذا؟ لأن منشأ الشك والاشتباه هو أن يكون صنف حلال وصنف حرام، مثلا الزبر فيه قسم حرام وهو التي تكون أنفحته متخذة من حيوان ميت، هذا حرام، وأكو زبر حلال وهو التي تكون أنفحته مأخوذة من حيوان ملكة، هذا يقول كل شيء فيه حلال وحرام، الجبن ايه؟ الجبن فيه حلال وحرام، اللحم، اللحم فيه حلال وحرام، اللحم، إذا اللحم هذا ملكة حيوانة إذا حلال، إذا هذا اللحم حيوانة ما ملكة فهو ميتة يعني حرام، ففيه حلال وفيه حرام، كل شيء فيه حلال وحرام، وهذا لا يصدق إلا بالشبهات الموضوعية. لماذا؟ لأن الشبهة الحكمية ما بها تقسيم، ما بها تقسيم، الشبهة الحكمية فيها تزيد أن لحم الأبنى حرام أو حلال، هذه هو حكمية، لحم الثعلب حلال
او حرام،
لحم الحمار حلال او حرام، هذه ترديد. اما الشبهة الموضوعية هي تقسيم شيء قسم من حلال قسم من حرام، هذا تقسيم. اذا تقسيم هذه شبهة موضوعية. اما الشبهة الحكمية ما بيه تقسيم، ما بيه تغيير، ما بيه لو لحم الحمار كله حرام لو لحم الحمار كله حلال. وعلم علم اهل السنة ان النبي نهى عن لحوم الحمر في حرب خيبر، نهى، فهم علم ان لحم الحمار حرام. احنا عندنا لحم الحمار حلال لان الامام قال النبي حينما نهى هنا نهى نهيا حكوميا لانها كانت حمولة الجيش، فاذا ذبحت الحمر واكلت لحمتها فحسب النبي يحمل امتعه الجيش، فالنهي نهي حكومي مو نهي. فاذا شككنا ان هذا النهي من النبي نهي حكومي او نهي غير حكومي نهي شرعي، هذا شيء. لا لو لحم الحمار كل حلال لو كل حرام، هذا يسمو ترديد. اما في الشبه الموضوعية تقسيم ان الشيء قسم حلال قسم حرام، وهذه الرواية تقول في التقسيم، اذا هي مختصة بالشبه الموضوعية. كل شيء فيه حلال وحرام، الجبن فيه حلال وفيه حرام، اللحم فيه حلال وفيه حرام، فهو لك حلال. اذا اي نعم شبو لا شبو لا 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 شبه الموضوعية ايضا يرجع الى الشك في حكمها، يرجع الشك الى حكمها، ولكن هي مقسمة تقسيم. اكو لحم حلال اكو لحم حرام، تقسيم. لحم المذكى حلال، لحم غير المذكى حرام. الجبن اذا انفع من الميتة فهو حرام، اذا انفع منه. فالشبهة الموضوعية لا تنظر الى حكمها، هي بالاخير الشبهة الموضوعية حمس نشك في حكم هذا، لكن هذا شبهة موضوعية ما عليش من حكمه. فالشبهة الموضوعية يعني الشيء بيحسنين وما الذي هذا من يائته، وإلا نعرف الحكم، نعرف أنه إذا جبن من وقل من أنفحة المذكات من حيوان المذكات فهو حلال، نعرف الحكم. إذا أخذ من أنفحة الميتة فهو حرام، نعرف الحكم، لكنه نشك في الموضوع. فالموضوع الخارجي في قسمية وهو اللحم قسمية، الجبن قسمية. أما الشبه الحكمية، الشبه الحكمية ما فيها تقسيم، ما فيها تقسيم، فيها ترديد. إما لحم الحمار كله حرام وإما كله حلال، مردد. طيب، إذا هذه الرواية تدل على البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية. أكو قرينة ثانية غير تقسيم الشيء، لأن التقسيم دلالة على الشبه الموضوعية. أقول وهو كلمة بعينه، هاي بعينه تأكيد أو احتراز. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، هاي بعينه نقول الظاهر أنها احتراز لمعرفة الحرام لا بعينه. يعني عندنا مرة نعرف الحرام بعينه، مرة نعرف الحرام لا بعينه. أكو حرام لكن ما نعرفه بعينه، كما في شبهات العلم الإجمالي. إذا أكو شبهة في العلم الإجمالي نعرف الحرام، أكو حرام هنا لكن لا بعينه، أكو نجس هنا في هاي أواني العشرة لكن لا بعينه. هاي بعينه احتراز حتى تعرف الحرام بعينه، هاي مو تأكيد للاهتمام بالعلم بالحرمة، هاي مو تأكيد، أنا يؤكد على الحرام للاهتمام بالعلم بالحرمة، هاي مو تأكيد، ظاهرها ماذا؟ ظاهرها احتراز، كأنه عندنا معرفة الحرام بعينه يعني تفصيلي، عندنا معرفة الحرام لا بعينه يعني علم إجمالي، هاي ظاهرها شنو احتراز؟ إذا عرفت الحرام بعينه حينئذ تجتنب وإلا هو حلال، يعني اذا عرفت الحرام لا بعينه لا بعينه كما في الشبهات شبهات العلم الاجمالي الشبهات غير المحصوره غير المحصوره اكو جبن في النجف نجس اكو جبن في النجف نجس هاي شبهه غير محصوره بعض اطرافها خارج عن محل ابتلائي انا مو كل جبن النجف داخل تحت محل ابتلائي فهذا العلم الاجمالي بوجود جبن في النجف نجس هذا غير منجس لان بعض اطرافه خارج عن محل الابتلاء ولذلك لا يكون هذا العلم الاجمالي منجس بل تجري فيه البراءه في الاطراف التي هي محل الابتلاء لاننا نشك فيها وفي حكمها شكا بدويا لان ليس كل الاطراف داخل في محل ابتلائي فهاي يقول لك حتى تعرف الحرام بعينه هذا احتراز هذا قيد احترازي هاي قيد احترازي لمعرفة الحرام كون تعرف الحرام بعينه حينئذ لا تطبق البراءة اما اذا عرفت الحرام لا بعينه اذا عرفت الحرام لا بعينه كما في العلم الاجمالي في الشبهات غير المحصورة هنا اجل البراءة اما اذا عرفت الحرام لا بعينه في الشبهات المحصورة هنا اكو دليل على الاحتياط طلع دليل على الاحتياط فهاي كلمة بعينه هي احتراز لا تأكيد للاهتمام بالعلم بالحرمة فإذا كان القيد بعينه احتراز فهو لا يكون إلا في الشبهة الموضوعية حيث يكون الحرام فيها معلومة للشبهة الموضوعية الحرام معلوم لكن لا بعينه شبهة الموضوعية هذا جبن أنفحته من الميتة إلى الحرام هذا جبن انفحته من الملكات الى الحلال فهنا شنو الحرام معلوم لكن لا بعينه اذا كان من قسم الجبن الذي انفحته من الميتة فهو حرام اذا كان من الجبن الذي انفحته من الملكات فهو حلال هنا الحرام معلوم لكن لا بعينه كما ايضا في موارد العلم الاجمالي في الشبهات غير المحصورة فتجري البراءة لقرينة بعينه حتى تعرف الحرام بعينه هذا يكون كثيرا في الشبهات الموضوعية بخلاف الشبهات الحكمية انتبه اذن التأكيد في هاي الرواية صحيح عبد الله بن سنان كل شيء فيه حلال وحرام التحكيم الفعلي للشيء اللحم فيه حلال وحرام الجبن فيه حلال وحرام هذا فيه حلال وحرام الجبن ايضا كذلك طيب هذا مقتضى الشبهات الموضوعية اذا الرواية تدل على البراءة في الشبهات الموضوعية لاننا نعلم حكم الحلية اذا كان الجبن مأخوذ من انفحة ملكة نعلم حكم الحرمة اذا الجبن مأخوذ من انفحة الميتة لكن الموضوع خارجي وهو الشيء لا نعرفه من القسم الحلال او من القسم الحرام هذا يتصور في الشبهة الموضوعية دائما او غالبا لكن في الشبهة الحكمية قيد واحد وياه في الشبهة الحكمية هم احنا عندنا تحقيق في الشبهة الحكمية هم عندنا تحقيق شنو تقول هذه الرواية رواية عبد الله بن سنان مختصة في الشبهات الموضوعية لان الشبهات الموضوعية فيها تحقيق حلال لحم حلال لحم حرام جبن حلال جبن حرام في الشبهات الحكمية هم عندنا تحقيق يقال اللحم فيه حلال وهو لحم الغنم اللحم فيه حرام وهو لحم الارنب الذي ورد الدليل واللحم فيه مشروف وهو لحم الحمار اذا شو نقول التحكيم دلالة على ان الشبهة موضوعية وهي شبهة حكمية اللحم فيه حلال تحكيم وهو لحم الغنم فيه حرام وهو لحم الارنب الذي ورد الدليل لحرمته وفيه مشكوك صار تحكيم ليش نقول التحكيم مختص في الشبهات الموضوعية هذا التحكيم هذا تحكيم في الشبهات الحكمية نقول نعم هذا تحكيم في الشبهات الموضوعية نعم لكن ظاهر الحديث لكن الذي كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال هذه الرواية كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ظاهر الحديث ان الانقسام دخيل في الشيء يعني التحكيم هو مورد الشك. أنا بالنسبة الحكمية أبو عند لحم غنم حلال، أبو عند لحم أرنب حلال، أبو عند لحم حمار مشروب، هذا التحكيم ليس منشأ الشك، هذا التحكيم مو منشأ الشك، هذا مو منشأ الشك، لأن الشك في حكم لحم الحمار موجود بغض النظر عن حرمة لحم الأرنب وحلية لحم الغنم. مع هذا نشوف فالتحكيم في الشبهة الحكمية ليس هو منشأ الشك، يبقى احنا في لحم الحمار نشوف حلال او حرام لان النبي نهى عنه يوم خيبر، هل هذا النهي مولوي او هذا النهي ارشادي لانها كانت حمولته وحمولة الامتعة. فيبقى نشوف، فاذا في الشبهة الموضوعية لما اكو تحكيم اكو شبهة الحلال اكتبه، هذا هو مورد الشك، هذا هو منشأ الشك، الانقسام منشأ الشك. في الشبهة الحكمية اكو تقسيم، لكن التقسيم ليس هو منشأ الشك، والرواية ظاهرة ان التقسيم هو منشأ الشك، يعني اكو قسمين جبن حلال وجبن حرام هو منشأ الشك. بينما في الشبهة الحكمية وان وجد تقسيم لحم حلال ولحم حرام ولحم مشبوه، لكن هذا التقسيم ليس هو منشأ الشك، فان الشك موجود حتى لو لم ننظر الى حلية لحم الغنم ولا ننظر الى حرمة لحم الارنب. فالشك في حلية لحم الحمار موجود ولا يرتبط بحلية لحم الغنم وحرمة لحم الارنب، وانما هو مشتبه في نفسه، بمعنى ان الحرام هل هو حرمة لحم الارنب وحرمة لحم الحمار او لا فقط حرمة لحم الارنب. اذا هذه الرواية وهي رواية صحيحة عبد الله بن كنان، هذه الرواية تدل على البراءة في خصوص الشبهات الموضوعية لقراء منها التقسيم الذي يكون هو مورد الشك، لأن عندنا قسمين من اللحم حلال هو مورد الشك، وثانيا كلمة بعينه التي ظاهرها الاحتراز لا التأكيد للاهتمام بالعلم بالحرمة. وبعبارة أخرى، إن جملة حتى تعرف الحرام منه بعينه يراد منها معرفة الحرام لأمر خارجي، ولا يراد معرفة الحرام هاي قرينة ثالثة حتى تعرف الحرام منه بعينه، يعني ما معرفة الحرام لأمر خارجي، لا أنه يراد معرفة الحرام المرتبطة بالألفاظ مرتبطة بالألفاظ. شبه المفهومية نشك في الحرمة للشك في الدليل، ألفاظ ما عندنا. أما شبه الموضوعية نشك في الحرمة لأمر خارجي لا للألفاظ، وإلا الألفاظ نمر بها. الأنزحة المذكات مأخوذة من مركات تجعل الجبن حلال، الأنفع المأخوذة من حيوان ميتة تجعل الجبن حرام، نعرف من الألفاظ شكنا في أمر خارجي، نعرف أن هذا حرام من أمر خارجي، وإلا الألفاظ معرفة الحكم نعرفه. بينما الشك في الشبهة الحكمية يرجع إلى الألفاظ، فإذا الألفاظ ما عدنا شك فيها، نبي أن اللحم الحرام ما هو وهو الميتة، لحم الحلال هو المذكر، هل إذا كان فيه أدلة لفظية، شك في الأدلة اللفظية ما عندنا. هنا عندنا ماذا؟ عندنا شك في شيء خارجي، هل هذا مأخوذ هذا اللحم من الميتة من حيوان الميتة أو مأخوذ من حيوان المذكر؟ الشك في أمر خارجي ليس الشك راجع عن الألفاظ، دائما الشبهة المفهومية الحكمية الشك راجع إلى الألفاظ، عندنا ألفاظ تدل على الحرمة وما عندنا. أما الشك في الشبهات الموضوعية ما عندنا شك في الألفاظ، ما عندنا شك في الحكم، عندنا شك عن هذا منين أخذ، هذا اللحم من الميتة أو مأخوذ من المذكر، شك في أمر خارجي، شك في أمر، إذا شك في أمر خارجي إذن على الحلية حتى تعرف الحرام منه بعينه. هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على البراءة الشرعية. إذا حصلنا إحنا آية قرآنية تدل على البراءة الشرعية، حصلنا روايات مثل رواية عبد الأعلى ورواية عبد الصمد، هذه تفيد حتى إذا تعارض أدلة البلاء مع أدلة الاحتياط. إذا تعارض كما سوف يأتي الجمعة أدلة البلاء مع أدلة الاحتياط تتعارض أو لا، فإنها مرجع فوقاني. هذه أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، أي شيء عبد الصمد. وليس رواية الثانية مع عبد الأعلى، من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا، لا يعرف شيئا، لا يعرف الحكم الواقعي ولا يعرف الحكم الظاهري، هل هو طباء او احتياط؟ طيب لا الحكم الواقعي يعرفه لا الحكم الظاهري يعرفه، الحكم الظاهري طباء او احتياط. من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. هاي الرواية نرجع اليها فيما اذا تعارض البراءة مع الاحتياط. والى الان احنا قلنا البراءة محكمة ما في تعارض، اذا عندنا ايات قرآنية دلت على البراءة وعندنا روايات دلت على البراءة الشرعية حتى في صورة التعارض بين البراءة والاحتياط. ثم نأتي إلى تنبيهات أخرى.